بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من ميت غمر من الأخ محمد، يقول: أشكل علي كيف مات النبي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي مع وجود أغنياء الصحابة رضي الله عنهم مثل أبي عثمان وأبي بكر، وأيضا الدرع يعتبر سلاحا، فهل يجوز رهن السلاح؟ ثم إنه لما مات صلى الله عليه وسلم كان عنده 7 دنانير، أي ما يعادل 20,000 جنيه، وهي أكثر من ثمن الدرع، فما توجيهكم لي؟
الحمد لله رب العالمين. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهونة عند يهودي في شعير أخذه، هذا ثبت كما عند البخاري، وقد جاء هذا في الحديث الصحيح عند البخاري وغيره. واعلم يا أخي لعلك تردد أو لا تردد، قد يكون هذا منك، لكن اعلم أن هذه شبهة يثيرها العقلانيون ويثيرها الذين يردون أحاديث في صحيح البخاري ويشوشون على صحيح البخاري ويقولون ويردون على هذا الحديث إيرادات عديدة. من ذلك أنهم يقولون النبي صلى الله عليه وسلم قد فتح الله سبحانه وتعالى عليه وصار عنده من المال ما صار بعدما أفاء الله عز وجل عليه من الأموال، فكيف أصلا يتخذ أو يأخذ من يهودي شعيرا، وهو صلى الله عليه وسلم كان قد وجد شيئا من الغنى. الأمر الثاني أنه لو كان النبي صلى الله عليه وسلم فقيرا واحتاج أن يأخذ طعاما من يهودي وكذا لأخذ من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان فيهم أغنياء كعثمان رضي الله عنه وكعبد الرحمن بن عوف وغيرهما، فلماذا يأخذ من يهودي؟ ويقولون أيضا كذلك اليهود قد أجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن المدينة وقال لا يبقى في الجزيرة دينان، وأمر لا يبقى في جزيرة العرب أحد من اليهود، يريدون هذه الإشكالات وبناء عليه يضعفون الحديث عند البخاري. وللرد على هؤلاء أولا نقول لهم حنانيكم، فأنتم قد بنيتم هذا العرش على ماء، ألا وهو وما يدريكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخذ هذا الشعير لفقر صلى الله عليه وسلم، هذه معاملة بيع وشراء، اشترى النبي صلى الله عليه وسلم شعيرا صلى الله عليه وسلم، وقد يكون هذا لدوابه وكذا، ورهن اليهودية درعه صلى الله عليه وسلم، فما الإشكال في ذلك؟ معاملة بالبيع فيها رهن، فما الإشكال في هذا؟ ولهذا العلماء أخذوا من هذا فوائد، منها جواز التعامل مع أهل الكتاب في البيع والشراء ولا إشكال، وجواز الرهن في الحضر، وأنه لا يلزم يكون الرهن في السفر بل جواز الرهن في الحضر، وقد رهن النبي صلى الله عليه وسلم درعه لهذا اليهودي وهو في الحضر، فجواز التعامل مع اليهودي وجواز الرهن لا إشكال. وقد جاء في الحديث الصحيح في عند البخاري وغيره من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي شعيرا إلى أجل ورهنه درعه، اشترى النبي صلى الله عليه وسلم من يهودي شعيرا إلى أجل ورهنه درعه صلى الله عليه وسلم، ما يدريكم أن النبي إنما اشترى ذلك لفقره، هذه واحدة. الثانية لو افترضنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد اشترى ذلك لفقره، فإن هذا لا يعارض بكون النبي صلى الله عليه وسلم قد صار له سهم وقد صار له نوع مال وكذا في آخر حياته صلى الله عليه وسلم، لكن اعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جوادا كريما، وكان صلى الله عليه وسلم يبذل ماله، وقد يكون الإنسان عنده مال لكن ينفقه في سبيل الله، وهذا كان من خلقه صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم جوادا. ومن ذلك أنه قال كما عند البخاري أيضا من ترك مالا فلورثته ومن ترك دينا فعلي، فقد يكون الإنسان عنده مال نعم لكن يبذله في النفقات، وأنتم تعلمون المسألة أن الإنسان قد ينفق كل ماله، أبو بكر رضي الله عنه أنفق كل ماله وكان من الأغنياء وأنفق كل ماله، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما أبقيت لأهلك يا أبا بكر؟ قال أبقيت لهم الله ورسوله، ف فأبو بكر أنفق كل مال. فقد يكون الإنسان عنده مال كثير نعم أو عنده كذا ومع ذلك ينفق ماله. والنبي صلى الله عليه وسلم كان جوادا كريما يبذل، ولربما أتى عليه وقت احتاج إلى ذلك. الأمر الذي بعد ذلك أنه لماذا لم يأخذ من أغنياء الصحابة؟ هذا ليس أخذا لأموال، حتى نقول لماذا لم يأخذ من أغنياء الصحابة، هذا أخذ شعير. وقد لا يكون عند أغنياء الصحابة الشعير، عندهم أموال لكن ما عندهم شعير. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم من اليهودي الشعير الذي كان عنده، ولأن أهل المدينة ربما ما يكون عندهم هذا إلا عند من؟ إلا عند اليهود. فما الإشكال في ذلك؟ الأمر الذي بعد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يكون أخذ من اليهودي هذا الشعير ورهن وذرعه لبيان الجواز، أن النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن هذه المعاملة جائزة وأن المعاملة مع أهل الكتاب جائزة. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل منهم الهدايا، وكان النبي إذا قبل الهدية أثاب عليه ليبين صلى الله عليه وسلم الجواز. فأقول حننيكم كل هذا إنما هو لضعف عقولكم. وأقول هل رجعتم إلى العلماء وإلى شروح العلماء وإلى كلام أهل العلم على هذه الأحاديث ثم بعد ذلك تتكلمون، أو أنكم تريدون التشويش وفقط كل ما عندكم من هدف هو رد صحيح البخاري؟ ونقول لكم إن الموقف من صحيح البخاري ليس موقفا من محمد ابن إسماعيل البخاري إمام المحدثين، وإنما هو موقف من السنة، لأن هذا الحديث ثابت باتفاق العلماء ولم يضعفه عالم واحد. وأنتم تردون، طب تردون لعلة الإسنادية؟ أنتم من علماء الحديث؟ لا. تردون لأن العلماء أنكروه؟ لا. إذن على ما تردون؟ لأنه خلف عقولكم. ولهذا ليس موقفكم مع هذا الحديث فقط، إنما موقفكم مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي لا توافق عقولكم، فهذا الخبر يرد وذاك الخبر يرد. حتى آيات القرآن قلتم في قول الله عز وجل يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، هذه نقرأها في الصلاة نعم، لكن في تعاملاتنا الحياتية وجدنا المرأة الآن تشارك الرجل بل وقد تسبق الرجل في بعض المجالات، فعلام تبقى حصة المرأة نصف من حصة الرجل، علام لا نجعل المرأة كرجل، هكذا يقولون. فليس الموقف حتى من سنة النبي صلى الله عليه وسلم الموقف يا إخواني من الشرع، الموقف من النصوص الشرعية التي تخالف عقولهم، فحينئذ يقولون لا نقبل هذا الحديث ولا نقبل ذاك، وليس أنهم قدسية للبخاري، ولهذا يجيبون التحذير من صحيح البخاري لأنه عندهم يخالف العقول. ومن أبرز هؤلاء في هذا العصر الذين كان لهم السبق قبل حثالة هؤلاء من بحيري وعيسى وكذا الغزالي، محمد الغزالي في كتابه السيء السنة بين أهل الفقه وأهل الحديث، وصار يرد على سادات الأئمة الإمام أحمد والإمام البخاري والإمام مسلم، ويقول هذا يستوجب التعارض. التعارض هذا في ذهنك ليس في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فاحذروا هذه المدرسة بارك الله فيكم. أنا أقول هذا مستغلا الجواب عن هذه الشبهة كأمر عام، وإلا أخونا الذي سأل قد لا يكون اطلع على هذا، أو يكون قد نقل شبهة نقلت إليه أو غير ذلك. المهم جاءك الجواب يا أخي بارك الله فيك، هذه معاملة بيع عادية ما في إشكال، والتعامل مع أهل الكتاب جائز، ولا تلزمني أن أتعامل مع المسلم، هل في إلزام أن أتعامل مع المسلم؟ وأما كون النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن فقيرا أو كذا، إن النبي كان يمر عليه أحوال صلى الله عليه وسلم يجد صلى الله عليه وسلم ولا يجد. أما السبعة دنانير هذه التي تقول يعني عنها، النبي صلى الله عليه وسلم لا يورث، وما تركه فهو صدقة كما قال صلى الله عليه وسلم ما تركناه فهو صدقة. وهذا كان قبل النبي صلى الله عليه وسلم مات، وهذه السبعة دراهم موجود. أما البيع الذي أخذ إلى أجل حتى لو جاءه النبي صلى الله عليه وسلم مال لا يلزم أن يسدد قبل الأجل، ينتظر الأجل. وقد رهن الدرع، وهذه معاملة بيع جائزة ما في إشكال، إن كان هناك دليل على أن المسلم لا يتعامل مع أهل الكتاب هاتوا لنا الدليل إذا كان هذا. وأما إجلاء أهل الكتاب عن الجزيرة فإن النبي صلى الله عليه وسلم أبقى من اليهود يهود خيبر يعملون في الأرض للمسلمين، مع العلم اعلموا أن الممنوع هو أن يتملك أهل الكتاب في جزيرة العرب ويكون لهم ملكية، أما أن يبقى أهل الكتاب أو أحد من أهل الكتاب في جزيرة العرب من أجل عمل رأى ولي الأمر أن يبقي بعضهم لعمل ولمصلحة فهذا لا بأس فيه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال هذا هو الذي أبقى يهود خيبر يعملون في الأرض ولهم النصف وللمسلمين النصف، وبقي هذا في عهد أبي بكر رضي الله عنه وفي صدر من خلافة عمر ثم أجلاهم بعد ذلك عمر، فلهذا الإمام لو رأى أنه يبقي بعض أهل الكتاب ويستجلب ويستقدم بعض أهل الكتاب للعمل في جزيرة العرب فهذا جائز، المهم أنهم واحد لا يتملكون فيها، اثنان لا يرفعون ديانة فيها ولا يبنون معابد ولا غير ذلك كما يسمون يعني، ولا يظهرون دينهم إذ لا يجتمع في الجزيرة دينان والإسلام يعلو ولا يعلى عليه، والله تعالى أعلى وأعلم.